أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقام الأول من مقامي البحث في الجهة الأولى، أي شرطية أن يكون الشرط مقدورا. وقد انعقد المقام الأول لبيان موضوع البحث ومحله، وقد بينا تفاوت كلمات الأصحاب والمحققين، وفيهم المتقدمون في صياغة شرط القدرة، وانتهينا في البحث السابق إلى أن هذه الشرطية حتى تكون شرطية مستقلة قابلة للبحث عن وجود دليل على شرطيتي القدرة في صحة الشرط، لابد وأن يكون المقرر أمر عقلائي قابل لتعلق الإرادة الجدية به. والأمر الثاني أنه لابد وأن لا يعود إلى شرطية أخرى من الشرطيات المعروفة، مثل أن يكون عقلائي، أن يكون سائغ، أن يكون غير مخالف للكتاب والسنة، وإلا عاد ذات الشرط فلا معنى لعقده شرطا مستقل. وانتهينا إلى أن كثير من الكلمات بحسب ظاهرها غير قابلة للحمل على محمل صحيح إلا بالتأول. ومن هنا صار مثل الشهيد الأول وغير الشهيد الأول رضوان الله عليهم جميعا بصدد تأويل كلمات المحققين حتى تخرج عن اللغوية وعدم لياقتها بالبحث الفقهي. وانتهينا إلى أن المقصود من القدرة لابد وأن يكون قدرة الشخص الشارط على نفسه لتحقيق متعلق الشرط، سواء كان شرط فعل أم شرط صفة أم شرط نتيجة. وقد يبني على القدرة حملا على العادة، وإن ظهر بعد ذلك أنه لا قدرة لديه، كما لو كان المشروط شرط فعل مشروط وهو يقدر عليه في العادة، لكن خبأ له الدهر وأمر جعله غير قادر بعد ذلك. مثلنا له بمن كسرت رجلاه وهو شارط على نفسه السير على قدميه مثلا لزيارة الأربعين في هذا العام. وبهذا يحترز عما لا يقدر عليه، زاعما قدرته عليه واحد ولو كان من فعله هو، أو لا يقدر عليه مع أنه مقدور للغير من باب أنه فعل الغير، والغير ليس شارطا ولا مشترطا على نفسه. أو يعلق على تحقق المتعلق، أما في شرط الصفة الاستقبالية يعني يعلق على صيرورة القصيل سنبلا، مش على أن يصير القصيل سنبلا، هذا غير معقول كله. كشرط الصفة الاستقبالية أو يعلق على فعل النتيجة ويريد فعل السبب المقدور، كسقي الزرع وحياطته إلى أن يصبح سنبلا، هذا مقدور. ثم إني رأيت في بعض الكلمات أن البحث لا ينبغي أن يكون شاملا لشرط النتيجة، إذ النتيجة وإن كانت تتصف بالقدرة وعدم القدرة، لكن القدرة وعدم القدرة هنا شرعية، وأنا أسلفت الكلام سابقا، والبحث في القدرة الشرعية هو بحث في الحقيقة في السواغ وعدمه، هو بحث في الموافقة والمخالفة للكتاب وعدمهما. يعني إذا شرط نتيجة مقدورة، شو يعني نتيجة مقدورة؟ يعني لم يجعل الشارع للنتيجة سببا خاصا قيد حصولها به. شو يعني؟ يعني هي قابلة للتحقق بالشرط، يعني الشرط مشروع موافق للتشريعات الإلهية كتابا وسنة وليس مخالفا له. إذا شرط الشارع سببا خاصا كالصيغة الخاصة في النكاح أو الطلاق مثلا، وشرط في عقد البيع أو الإجارة أو أي عقد من العقود أن تصبح المرأة زوجة له أو تصبح طالقا من دون رعاية السبب، وافترضنا أن السبب توقيفي كان هذا خلاف الكتاب والسنة، ولا نتصور حينئذ شرط نتيجة مقدور أو غير مقدور إلا بالقدرة الشرعية. وعليه فيصبح حينئذ محل الكلام غير شامل لشرط النتيجة، وهذا الكلام كلام متين لا إشكال ولا ريب في صحته. فيصبح الحديث عن شرط النتيجة يؤول إلى شروط أخرى، وهذا نكون قد أخرجناه بقولنا إن معنى القدرة لابد وأن يكون معنى لا يعود إلى شرطية شرط آخر، هذا من صغرياته. ثم إن المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف أفاد أن البحث حول هذا الشرط يختص بشرط الفعل فقط دون غيره، إذ هو الذي يتسم بالقدرة أو عدمها، أي ناتج الشرط وهو الإلزام بالفعل هو الذي يكون مشروطا بالقدرة تارة وبعدمها أخرى. وحيث إن التكاليف طرا مشروطة بالقدرة فلا بد وأن يكون المشروط مقدورا في شرط الفعل. أما شرط الصفة فإنه دائر بين الوجود والعدم، وأما حصول النتيجة وعدمها فهو أمر أوتوماتيك تلقائي لا يرتبط بفعل الإنسان، إما أن يحصل أو لا يحصل، يتحقق أو لا يتحقق. وهو مرتبط بالمشروعية وعدمها. وأفاد رضوان الله تعالى عليه فيما ذكره بأن الإشكالية إنما نشأت من جهة التعبير بالقدرة، والأولى أن يعبر هنا بما يكون داخلا تحت سلطانه، إذ الشارط على نفسه شيئا يسلط الآخر عليه، يملك الآخر المشروط، وهو حينئذ لا بد وأن يكون متسلطا مالكا ليملك ليسلط. طبعا ليس المقصود هنا من الملكية الملكية الاعتبارية بالمعنى الأخص، قطعا مش المقصود الملكية التكوينية والحقيقية، لكن أيضا ليس المقصود الملكية الاعتبارية بالمعنى الأخص. التسليط وإعطاء الحق أيضا مستوى من مستويات الملكية بالمعنى العام لمصطلح الملكية الاعتبارية، لذلك عبر عن الحقوق بأنها ملكيات ضعيفة جابية. فلا ينبغي الإشكال المبني على عدم التوجه للمفاهيم والألفاظ، فنستبعد بعض ما قد يستشكل على المحقق النائم في هذا المجال. فيفيد رضوان الله عليه بعد تفسيره للشرط بهذا بأن الشرط حينئذ مختص بخصوص ما كان من شرط الأفعال، وأما ما كان من قبيل أوصاف المبيع فلا بد وأن يكون حاليا حاضرا ليستطيع الشارط أن يسلمه تبعا للعين. وهذا لا يرتبط بفعاله أبدا، بل يرتبط بتحقق الصفة وعدم تحققها. اللي بيرتبط بفعله هو تسليم الموصوف إذا كان موصوفا في الواقع، والمفروض أنه هو يخبر أنه متصف بهذه الصفة يشترطها لصاحبه. وهو وصف للمبيع أو للمعقود لا فعل للعاقد والبائع. أما شرط النتيجة فيقول محقق النائيني فهو إما يتحقق أو لا يتحقق، لا يوجد فعل بعد العقد بنفس الاشتراط. النتيجة إما تقبل التحقق أو لا تقبل التحقق، يعني مشروعة أو غير مشروعة، إذا مشروعة تتحقق إذا غير مشروعة لا تتحقق. جيد. وعلى هذا الأساس انتهى المحقق النائيني إلى تغيير عنوان الشرط حتى يخرج من الجدل المعروف، وهو تغيير مسار البحث أساسا الذي جرى عليه الفقهاء تاريخيا، واستدل عليه ضمنا بدليل أن الشرط إنما يصح إذا كان الشخص مسلطا عليه، أما إذا لم يكن مسلطا عليه فلا يصح. ومعنى تسلطه عليه ملكيته له وكونه قابلا للنقل إلى الطرف المقابل، يعني بده يكون من الحقوق مو من الأحكام، ها؟ والحقوق القابلة للنقل أيضا. وإلا كان من قبيل وهب الأمير ما لا يملك بحسب تعبيره. جي أقول لا كلام لنا فعلا في الأدلة، نحن ما عم نحكي بالأدلة، بعدنا عم نحكي بالمقام الأول تحرير محل البحث، لكن ما يمكن أن نقوله إنما أفاده المحقق النائيني هو تغيير مسار البحث الفقهي تاريخيا، هذا أولا. فإن المراجع لكلماتهم بأدنى مراجعة يرى غير هذا الذي ذكره رضوان الله عليه، بمعنى أنه يرى ما هو أوسع منه. وأما إخراجه شرط الصفة فإننا نقول صحيح أن ما أفاده من أن شرط الصفة الحالية دائر بين الوجود والعدم، ولا بد من كون شرط الصفة حال، وهو لا يستدعي فعلا مني غير ما يستدعيه نفس العقد من تسليم المبيع المتصف بالصفة. لكن استبعاده لشرط الصفة الاستقبالي عن حيز وموضوع البحث لم يتضح وجهه، إذ يقبل العقد التكييف عقلائيا بإيقاعه شخصيا أو كليا في الذمة، على صيرورة الزرع سنبلا أما الكلي في الذمة فواضح، إذ يقع على الحصة التي تكون بالصفات الكنائية في المستقبل، والآن فعلا اضرب شرق الدنيا وغربها ما بتلاقي، ها؟ قصيل صار سنبل، لكن كثير من قصيل الدنيا قطعا سيصبح سنبل، ها؟ هذا في الكل في الذب. فأن يشترط أن بيعه واقع على الصفات الكذائية وسيكون يقينا ما هو على هذه الصفة قبل التسليم في وقت التسليم، هذا شو في مشكلة؟ شو في مشكلة؟ هو وقت التسليم شو هو المشكلة؟ وأما الشخصي فهو قابل للتكييف أيضا بمعنى العقد على هذا القصيل بشرط أن يصبح سنبلا في موسم السنابل، وهو استقبالي، وهذا ما يوثق بوقوعه عادة، وقد تكون ثقته بوقوعه أكثر من ثقته بإخباري عن صفة حالية في المبيع لم يمتحنها، كما هو في المثال. إذا بائع لا أعرفه موثوق أو غير موثوق في ابني على الشراء منه لصفة وصفها فيما في العين المبيعة أم لا أستطيع، فإذا اشتريته منه على شرط الصفة في وقت الاتصال 99% من القصيل بيصير سنابل، نادر انه يصير سنابل بالعجقت، يمكن واحد بالالف مو بالمئة ايضا بالآفات. ايه التسليم في وقته مو الان، حينئذ شرط صفة استقبالي موثوق مطمئن متيقن يقين عادي بان الصفة متحققة. العقلاء يبيعون ويشتغلون على هذا ام لا؟ يرون أنفسهم مغرورين بهذا أم لا؟ قطعا لا يرون أنفسهم. طيب، وبعبارة أوضح، يمكن أن يتصور العقد في الشخص على نحوين، بأن يعلق الشراء على ذلك الوقت، وهذا هو التعليق في العقود الذي دعي الإجماع على بطلانه. إن قلنا ببطلانه ونحن توقفنا هنا، لا تتذكر في شروط الانعقاد ها؟ فهو خليكم باطل، لكن هذا خرج عن محل كلامنا. كلامنا في من عقد على هذا القصيل شارطا صيرورته كذا، سنبلا في وقت التسليم، بمعنى أن عقده غير معلق على صيرورته، سنبلا عقده بالفعل هو ملك الآن القصيل. غاية الأمر شرط في التزامه العقدي حتى يكون هو ملتزم ملزم بالعقد، ما له حق الخيار، أن يصبح سنبلا. إذا لم يصبح سنبلا هذا يعني أن أصل العقد غير منحال، له القدرة على حله، هو يعلن من الآن أنه غير ملزم بالعقد، يعني يستطيع أن يبطئ ويستطيع أن يلغيه. هذا معنى حق الفسخ يا إخوان، هنا لا تعليق في العقد.
شرط شو هنا؟
ها؟
شرط شو؟
شرط صفة، هو مو بيدي ولا بيد غيري اننا نخليه يصير، بيقول لك انا التزامي بالعقد اذا اتصف في شهر حزيران بانه سنبل، اذا ما اتصف في شهر حزيران بانه سنبل لي ان ابقي العقد ولي ان افسخه. شوف مصلحتي التجاريه، يمكن الاصيل ارتفع سعره كثير بهالفتره، ها يمكن بقي العقد وامضيه. هنا ما جعل اصل التزامه العقدي، اصل معاقدته معلق على ان يصبح سنبلا، جعل التزامه وإلزامه بالعقد معلقا على ذلك، بمعنى جعل حق الفسخ لنفسي. هذا بس فقط لا غير، فرق واضح بين الصورتين.
واضح بين البيع صحيح هذه،
شو المشكلة؟ لا نحن عم نتصور البحث الآن، إسا شو المحاذير بعد ذلك بنشوف إن شاء الله إذا في محاذير. الآن تصوير البحث، فهو قابل للبحث حينئذ، وهذا قطعا أمر غير مقدور ومش تحت سلطاني إني أصيره. ومن قال لك ثالثا؟ نقول للشيخ النائين، من قال بأن الشرط حتى يكون شرطا لابد وأن يكون تحت سلطان الشارط؟ الشيء اللي تحت سلطان العاقد والشارط هو متن العقد، لابد أن يكون. لكن ألا يمكن أن يجعل الشارط شرطه؟ على تقدير دون آخر بمعنى أن يجعل الإلزام والالتزام بالعقد على تقدير دون آخر.
يمكن أو لا يمكن؟ يمكن بلا إشكال ولا ريب.
وهذا غير خارج عن محل البحث قطعا، والعقلاء يقدمون على هذا كثيرا. ثم إن من الغريب في المقام ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، الشيخ علي الإيرواني صاحب الحاشيتين على المكاسب والكفاية، وهو من المدققين إنصافا، لكن غالب إشكالاته بالتأمل قابلة للدفع. إذ أفاد في التعليق على ما أفاده الشيخ رضوان الله عليه عندما علق الشيخ على كلمات المحققين القائلين بتصيير الزرع سنبلا، لأن العقلاء لا يشرطون غير المقدور. شو قال الشيخ بعد ذلك؟ تحدث الشيخ بعد ذلك عما لو شرط الشخص فعل ثالث، يعني أنه ياك عم نتعاقد، شرط عليك شرط إذا فعل فلان كذا أو بأن يفعل فلان كذا، وانت بتمونع عليه لفلان قد تجعله يفعل كذا، لكن فعل فلان خارج عن قدرتك، مو فعلك هو، انت فيك تحاول المقدمات الاقناع مثلا. فافاد ان الالزام والالتزام بتحقق الفعل من الغير ايضا مما لا يرتكبه العقلاء، فيلزم بطلان اشتراط القدرة اصلا، لان ما بقي محل لهذا الشرط. حتى اللي انت عم تقول عنه عقلائي يا شيخنا، هذا مو عقلائي. جوابه اوضح من ان يحتاج الى بيان يا اخوان. الدواعي العقلائية لا تنحصر، وهي تختلف من مكان الى اخر. ها؟ الان انا اعقد معك عقد بيع، انت بتمون على ابنك في العادة، ها؟ فشرطت عليك أن يتزوج ابنك فلانة أو يترك الزواج من فلانة، وأنا أثق بقدرتك على إقناعه، ما جيت شرطت عليك أن تحاول الإقناع، هذا بصير فعلك المقدور، ولا شرطت عليك أن تقنعه لأن هذا غير مقدور. ها؟ شرطت عليك أن تجعله يفعل كذا، قد يتحقق النتيجة، قد يتحقق وقد ما يتحقق، قد يفعل وقد ما يفعل، شرط فعل الغير. هذا ما في دواعي عقلائية لشرطه. لو كان الغير مما لا يرتبط بي بدائر أي نحو من أنحاء الارتباط، إيه صحيح، لكن ليس هذا المقصود للشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف. المقصود شرط أن يفعل الغير بهذا المعنى، هذا مثل شرط أن يشتري الغير منك كذا. طب الغير مش بإيدك يشتري أو ما يشتري، قد يوافق قد ما يوافق، أو أن تبيع كذا إلى الغير، أنت فيك تبيع توجب، بس القبول مو عندك، القبول منه قد ما يقبل. العقلاء يشترطون مثل هذه الأمور، والقول بأن العقلاء لا يشترطون غريب، والغريب هو المهم أشكل على الشيخ. الإشكال الثاني من إشكاليه، ودعوى أن ربط العقد بفعل الغير يرتكبه العقلاء مشتركة بين المقامين. شو بين المقامين يعني؟ فإن ربط العقد بالمحال أيضا يرتكبونه في مقاصدهم. هذا مش أغرب الغرائب يا أخوان، العقلاء بيشترطوا شيء محال إلا إذا عم يسخطوا الطرف المقابل، يعني أنا بقول له بعتك الكتاب بشرط أن تطيف الأحوال، أو بعتك الكتاب بشرط ما أدري أن يصبح لك جناحا. العقلاء بيشرطوا هكذا شروط، إلا إذا كان المقصودهم لازم الفائدة، يعني التسخيف الطرف المقابل، هذا ما عاد بحث العقول يا أخوان، صار خارج محل البحث. وإلا العقلاء قطعا لا يشترطون أمورا محالة على سبيل الجد، يعني إذا كانت النتيجة محالة على سبيل الجد لتحقق النتيجة، إذا كان الفعل محال على سبيل الجد لتحقيق، هذا يكون حينئذ نعم العقلاء قد يشترطون شيء من هالقبيل. على أي أساس؟ قد يشترطون شيئا من هذا القبيل على أساس أنهم يعتقدونه ممكنا ثم يظهر أن تقديرهم خاطئ، هذا بيصير. جيد، بقيت بقية إن شاء الله تأتي، ونحن بعدنا بالمقام الأول، يعني ما جئنا للمقام الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.